الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، في أخونا بيقول: أنا لست مشعرا ولحيتي لا تنمو إلا بمنطقة ذقني، فهل ذلك مخالف للشرع أم أني معذور في ذلك؟ مع العلم أنني أتمنى أن طبعا سبحان الله، يعني هو ده أمر الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، قاعدة عندنا في يعني قاعدة عندنا في الشرع، التكليف يكون بالإيه؟ يكون بالمستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان الذي لديه لحية خفيفة، فالمطلوب منه أن يترك الشعر الذي أمر بتركه، حتى لو كان هذا الشعر موجود في منطقة واحدة وخلاص، يعني مش يعني انما الذي لديه شعر كثير، يعني هو ده اللي ايه اللي يتركها مطلقا. وهكذا يعني الشاهد ان مثل هذه الامور خارج عن نطاق التكليف، انت تكليفك انت في ترك ما لديك انت، وليس فيها اي مخالفه على الاطلاق. فسال الله تعالى ان يعني يتقبل منك وان يثيبك، لكن ليس فيه طبعا اي مخالفه على الاطلاق. يعني احسن كتاب تقرا منه السيره زيها زي اي علم، يعني بتأخذ على درجات ومراحل، وفي بعض الكتب المختصرة وفي بعض الكتب المتوسطة وبعض الكتب المطولات، لكن ممكن نجيب إجمالا كده. وفي كتاب السيرة للدكتور الصلابي، هي كتاب يعني طيب في ترتيبه وفي عرضه، كتاب السيرة للدكتور الصلابي يعني التزم فيه منهج التحقيق مع التدقيق واخذ الفوائد، فانا يعني برشحه لاخواني. وفي طبعا في حاجات اصغر من كده، لكن الكتاب الصلابي الحقيقه كتاب منهجي. يعني الامر الخاص بترك بعض السنن احيانا هل ينطبق على السنن الواجبه؟ طبعا هو كلامنا كله على السنن اللي هي المستحبات، كل الكلام ده هو كان منطبق على الايه، على المستحبات. اما ترك الواجب، فترك الواجب لا يكون الا لعذر، لا يكون الا العذر. كان بنتكلم على حال الاختيار، هل الاختيار بتاعنا ان احنا كيف نفاضل بين فعل الافضليات. يعني هل في التزامنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر اجر؟ طبعا كل ده اللي احنا كنا ذكرناه في المساله، ان احنا ذكرنا حتى الذي يعني يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الامور اللي هي الطبع البشري، هذا يؤجر على هذا، يؤجر على هذا، فضلا عن ان ما يعني يعبر عنه بعض أهل العلم بالهدي الظاهر، منه ما هو ليس مستحبا منه ما هو واجب. يعني كلمة الهدي الظاهر، يعني لو هنعتبره اللي هو الايه الهدي الذي يلتزمه الإنسان في مظهره، ففي عندي أمور واجبة زي ايه، زي إعفاء اللحية بالنسبة للرجال، زي عدم الإسبال، تقصير الثياب، كل هذه أمور واجبة، تمام؟ فمثل هذه الأمور تدور ما بين الواجب ما بين الايه ما بين المستحب. لكن احنا كنا بنضبط مسألة معينة، مسألة اللي هو ما يكون في الأمر الذي خارج عن إطار التشريع، فبنضبطه بس بضوابط بحيث ان احنا نعرف ما هو الأولى وكيف نتعامل. هل خالد رضي الله عنه عندما أكل الضب وخالف الرسول صلى الله عليه وسلم هو نتبع السنة وجزي عليها؟ لا طبعا، احنا كنا تكلمنا على كده، احنا تكلمنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك اكل الضب تركه من منطلق الايه، من منطلق بشريته. وخالد رضي الله عنه لما اكل من منطلق بشريته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا، فدل هذا على ان فعل الامر على مقتضى الطبع البشري، فهذا امر محمود طالما لم يخالف الشرع، طالما لم يخالف الايه، لم يخالف الشرع. كيف نفرق بين العادة والطبع البشري؟ ده ما ذكرنا ان مثل هذه الامور دي يقعد لها اهلها. هو اصلا احنا بنيجي نتكلم في اصول الفقه، بتجد من مباحث اصول الفقه ايه، مبحث الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ده باب عظيم بنضبط به الفقه بتاعنا. يعني ازاي نقول ان الامر ده فيه حكم شرعي ليا ولا لا؟ جميل، ما هو ده المعترك والمعركه الكبيره اللي بيننا وبين اهل التخريب والتخريف في ديننا حاليا، ان هم عايزين يجعلوا الامر العلاقة بين الإنسان ودينه زي العلاقة بين الإنسان وأي حاجة تانية في الحياة، لك أن تأخذ بها ولك أن لا تأخذ، ولما تأخذ في الدين تأخذ أيضا الأمر، العلاقة مفتوحة بينك وبين ربنا ولا تنضبط. لا طبعا الكلام له ضوابط، والعلماء وضعوا الضوابط لما يسمى بالحكم الشرعي حتى تعبد الله على بصيرة، تعرف أنت ده مكلف بيه ولا مش مكلف بيه، دي وظيفة مين بقى، مش وظيفتي وظيفتك، دي وظيفة أهل العلم، دي وظيفة أهل الفقه، هو اللي بيجيبك الأمور ويقول لك أه ده ليك فيه حكم، حكمه إيه بقى؟ عندك درجات الأحكام التكليفية الخمسة، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا حرام، أي مفيش حاجة في الدنيا هتخرج عن هذه الخمسة أيما كان أيما كان. فهنا بقى واجب العلماء يقول لك الله والله ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. فالإنسان مطالب بقى، دي وظيفة عمري أنا وحضراتكم، وظيفتنا إن إحنا نعرف ما الذي كلفنا به وبماذا كلفنا، ثم بعد العلم يأتي العمل. فالتفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنها كانت على الطبع البشري أو الطبع أو عرف المجتمع أو 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 أو، هذا ما فعله فقهاؤنا الكرام وجزاهم الله عنا خير الجزاء حتى يعبد الإنسان ربه على بصيره. حكم تقصير الثوب وما هو عقاب التطويل رغم عدم نية الكبر. طيب أنا هستأذن صاحب هذا السؤال نخلي سؤاله في الآخر لو هو دماغه يعني إيه صاحية معايا كده، عشان المسألة دي مسألة طويلة شوية، فهخليها للآخر وهطول فيها بقى إيه، أطول فيها براحتي شوية. الشعر أو سماع الشعر بأنواعه يجوز أم لا؟ الشعر في حد ذاته يعني كحكم الحول، العلماء قالوا فيه أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، ده الشعر وليس الغناء، الشعر حاجة والغناء حاجة، أما الشعر كشعر فالشعر نفسه يدخل تحت إيه؟ تحت المباح، وقد يكون من الشعر ما هو مستحب وما هو واجب كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر حسان بن ثابت أن يرد ويذب عن رسول الله، ألم يكن هذا واجبا؟ تمام؟ وكذلك الإنسان لو يستمع للشعر أو يسمع الناس الشعر الذي يذكرهم بالله ويرقق قلوبهم ويكون فيه شيء من الزهد أو التذكير وهكذا، هذا أمر مستحب جميل للأثر بتاعه يعني. فالشعر بحد ذاته يعني من الأمور التي تنضبط بهذا الضابط، ولكن كالعادة لا تجعل هذا الأمر اللي هو الأصل فيه المباح، لا نفتح على أنفسنا أبواب المباح المنفلت. عدم ضبط المباح ده بيدخلك في الإغراق في المباح اللي بيدخلك في المكروه، ومن يغرق في المكروه يدخل بعد ذلك في الحرام. فيعني كان تعجبني جدا قصة حكاها بعض أهل العلم، يعني أنه أتاه أو يعني كان حاضر مجلس لأحد العلماء أحد السلف يعني، فجاءه شاب يسأل هذا السؤال، ما رأيك في الشعر؟ رأيك في الشعر؟ فالرجل جاوب إجابة تدل يعني على تمكن ورسوخ في الشرع يعني. قال له يا بني إنما هو عمرك فأنفقه كيف شئت. يعني شاف الكلمة؟ ولك هو أنت لك عمر واحد، هو عمر واحد عايز تنفقه على، أنت سوف تحاسب على عمرك فيما أفنيت، كل لحظة من عمرك ده انت لو تنفقها اعلم انك مسؤول عنها، عمرك مسؤول عنه، مالك انت مسؤول عنه، صحتك انت مسؤول عنها، فهكذا. فاجعل هذا الامر في حيز المباح، والسعيد من جعل المباح في خانة المستحبات. يعني الانسان لو هيمارس شيء من الادب شيء من الشعر الذي يتقوى به على فعل الطاعة فهنيئا له، ويأخذ هذه النية، ومن يستخدم مثل هذه الاداب او الشعر او كذا في الدعوة لله فهنيئا له وليغتف، صارت أموره المباحة الآن تدخل في خانة الإيه؟ في خانة العبادات، وهذا أيضا ما سوف أتكلم عليه بإذن الله. هل يجوز حلق اللحية للعمل؟ المسألة تتوقف على مسألة حكم اللحية أصلا، فلما ذكرنا احنا هنفصل فيه والخلاف فيه بإذن الله لما نتكلم في المجلس الفقهي على مسألة حكم اللحية. وإجمالا حكم اللحية أنها واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ولم يأتي صارف عن الإيه عن هذا الوجوب. يعني الذي يقول أن الأمر هنا للاستحباب فعليه هو الدليل. فالمسألة أن هذا الأمر هذا الفعل واجب، فلا يترك الواجب إلا العذر، دي القاعدة بتاعتنا، الواجبات لا تترك إلا العذر. فمثل هذه الأمور دي مش مسائل أحكام، دي مسائل فتاوى. فمثل هذا الذي يستفتي نأتي به إلى المفتي كحالة خاصة وليس كعموم فتوى، وهو بيعرض يعرض يعني يعرض شكواه وظروفه وأحواله وهكذا، فبناء عليه المفتي بينظر إلى حاجته وضرورته ويقيسها هل هي فعلا ضرورة ولا لا. وإلا فكثير من الناس يعتبرون حاجاتهم ضرورات. العلماء وعلماء الأصول قسموا الأمور اللي في الحياة لحاجة اسمها ضروريات وحاجة اسمها كماليات وتحسينيات وهكذا. فالناس تعتبر أي حاجة هو محتاجها ضرورة، جميل، لكن تنزيل الأمر على الضرورة بحيث أنه هو الضرورة دي معناها إيه؟ إن الأمر اللي لو تركته هيصير الأمر إلى هلاك. هل بالفعل هذا الرجل ده حاله إنه هو لو لم يعمل في هذا العمل ليس له عمل آخر في أي مكان بأجر يكفيه حاجته على الإطلاق، ما فيش له غير المكان ده، لو انطبقت مثل هذه الشروط ممكن يقال لمثل هذا أن يحلق لحيته وأن يعمل، ولكن يكون في خاصة قلبه يعني عالما بأن هذا الأمر ما هو إلا ضرورة وإلا عذر، والضرورات والأعذار تقدر بقدرها، الأصل رفع الضرورة وليس إبقائها، يعني في قواعد في التعامل فيها مع مثل هذه الحالات. كيف أقوي ارتباطي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الأمر ده عايز من يعني عايز من إنسان عمل. فأنت كيف تحب أي إنسان يعني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي أنت بتحب إنسان؟ بتحب إنسان من كمال معرفتك به، مخالطتك له وتعاملك معه، ترى منه الخير ويحسن إليك وهكذا، فيكون في عشرة بينك وبينه وهكذا. فلو جيت تطبق مثل هذه القواعد على معاملتك مع النبي صلى الله عليه وسلم فتجد أن أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم هم من خالطوه وعايشوه، الصحابة رضي الله عنه، رأوا ما لم نره وعلموا ما لم نعلمه فأحبوه، وبلغ محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه يعني علي رضي الله عنه، وكان أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، أحب إلي من نفسي، أحب إلي من كل شيء. كيف وصل بهم الحال إلى هذا؟ أنهم لم يكتفوا بالعلم فقط، لا، إنما كان فيه هناك كذلك مخالطة. فكذلك كلما خالطت رسولك صلى الله عليه وسلم بمخالطتك لسنته ومتابعتك على سنته، اقرأ في السنة، اقرأ في السيرة. يعني انا واحد من الناس يعني انا احب شيء الى قلبي، وده اللي انا بجاهد نفسي انا شخصيا فيه، ان انا يمكن بحب قراءة الحديث وقراءة في السيرة حبا فظيعا، احيانا يعني يشغلني عن قراءتي في القرآن مثلا، وده بحاول شيء يعني من فرط محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أصابني غم أو هم أو كرب ما علي فقط إلا أني أفتح كتاب من كتب السنة، والله أنسى نفسي وأنسى الدنيا. ويعني يحضرني في هذا المثال أحد علماء الحديث الفطاحل، كان يوما يعني استقبله ابنه ما لقاهوش، هذا العالم الجليل اسمه محمد بن يحيى الذهلي من كبار علماء الحديث يعني، فمن علماء القرن الثالث، هذا الابن ما افتقده في يوم، بحث عنه كثيرا كثيرا فلم يجده، فقعد يدور عليه. هم كان عندهم زي أوضة كده فيها مكتبة، فقال يدور عليه فيها، فدخل فوجد هذه الغرفة امتلأت عن آخرها بالدخان، كان هيموت، فقعد ينده يا أبي يا أبي، فأجابه ماذا تريد يا بني؟ فدخل لقى أبوه واقف في الأوضة، والأوضة ظلمة مقفولة، قصدي مقفولة خالص، وهو واقف جوه الأوضة يحمل مشعلا والنار طالعه بقى والهب وطالع من المشعل ده اهو، وده واقف في وسط هذا الجو الحارق الخانق، واقف كده هو مع الدخان وناس الدنيا خالص ويتصبب عرقا وقاعد في المكتب. بيقول لي يا ابني انت قاعد بتعمل ايه هنا في اللي انت قاعد فيه ده اهو، الدنيا مقفوله عليك والدخان هيخنقك وانت قاعد تعمل ايه هنا، يعني انت مش حاسس باللي حواليك ده كله؟ فقال له يا بني، امن يعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبه لما حوله؟ هو اللي قاعد يقرأ في حدثني فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيحس بالدنيا اللي حواليه ده ايه؟ فانظر الى يعني الى متعة فعلا ان تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيش معه في سنته، عيش معه في سيرته. يعني الامر محتاج عمل، محتاج منك عمل، محتاج ان انت تاخد خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة، فضلا بقى عن الدعاء ان يعني يرزق الله محبة الكاملة، لان محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الدين ومن الايمان. فدي من الامور الايه يعني الانسان بيرتقي في ايه في مراتب الايمان، الايمان يزيد وينقص على عقيدة اهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى يزيد الذين امنوا ايمانا ويزيدهم هدى، فتسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدك من هذا، ونسأل لنا جميعا كل هذا. السؤال الآخر برضه إذا كان أسلوب شغل نفس الكلام اللي إحنا اتكلمنا عليه، مسألة حلق اللحية يعني مع الشغل، هل نؤجر على ذكر اللسان دون القلب والعكس؟ بالنسبة ل عندنا بس جزئيتين ده أنا نتكلم عليها في بعض المباحث اللي هنتكلم عليها في الصلاة. مسألة القول نفسه، القول متى يعد الإنسان قائلا لهذه المقالة، ده مبحث مهم جدا. يعني انت عندك مثلا لما نيجي نقول ايه قراءة الفاتحة، يعني نقول قراءة الفاتحة ايه ركن جميل، كثير من الناس يدخلون الصلاة ولا يقرؤون فاتحة، ازاي بقى؟ هو واقف في الصلاة كده اهو وما بيحركش شفايفه، ودي نشوفها كتير جدا، يقول لك انا كنت بقرأ في سري، هذه ليست قراءة وهذا لم يصلي أصلا. جميل، ليه؟ علماء شرطوا في القراءة والقول أن يكون في تحريك باللسان حتى ولو كان صوت خفيض وصوت غير مسموع، ده اسمه قراءة وده اسمه إيه؟ قول. فهناك من الأذكار ما يطلب منك أن تقولها، يقول كذا من قال كذا أجر بكذا، من قال كذا أجر أخذ هذا الأجر. جميل، فالأذكار التي ورد عليها الفضل الخاص لابد ان تقال ايه، ان تقال بالايه باللسان، ده عشان تحصل الاجر الخاص. عظيم. اما مجرد امرار الذكر على القلب هذا مما لا شك فيه ايضا ان الانسان يجر عليه، لان قول القلب عمل ايضا، عمل يجر عليه الايه الانسان، ففيه نوع من التدبر وهكذا يعني. لكن علشان تحصل الاجر اللي مخصوص اللي موجود في الذكر معين لابد من امراره باللسان. والعلماء بقى ايه علماء السلوك بيتكلموا على جزئية تانية، على أن هناك درجات للذكر، هناك الذكر القلبي محض، هناك ذكر القلب مع اللسان، هناك ذكر القلب مع اللسان مع الجوارح. أعلى الدرجات بأن الإنسان يكون الذكر فعلا حاضرا في قلبه، يلهج به لسانه، عاملا به بإيه بأركانه، فعندما يقول الحمد لله تجد الحمد في قلبه وفي لسانه وتجده في عمله، ها وهذا إيه أكمل الأحوال. هل يجوز الذهاب لحضور الأفراح التي بها غناء ورقص وأشياء تغضب الله عز وجل في حال أن الذي دعاني يعد من أفضل الأصدقاء لي والفرح فرح أخته، فهل أذهب أم أعتذر عنه؟ والله لو فرح أبوك نفسه مطروح، بس دي الإجابة. هناك العلماء فرقوا بين في درجات إنكار المنكر، يعني فقال لك إن الذهاب لمكان فيه منكرات وصاحب المكان الذي دعاك قادر على إزالة المنكر ولم يزله، فعليك ألا تذهب، لا تذهب لهذا. جميل، فمثل هذا الهدوء ده من إنكار المنكر، فوجودك في مكان فيه منكر هيترتب عليه بالنسبة لك إن أنت لابد إن أنت تتواجد في هذا المكان منكرا عليهم، هتعرف تروح الفرح وتنكر عليهم؟ لا طبعا، هتروح كده وتقول لهم مش عارف ايه وسووا ايه، مش هيحصل. فخلاص يبقى اضعف حاجه خالص، اضعف الايمان زي ايه ان انت ايه ان انت تترك مثل هذا. طيب ما انا لو عملت الكلام ده كله ما هو هيأدي لزعل فلان مني ومخاصمة فلان مني وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. والله انا هقول لك ايه، ان الله المحبة والبغض هذا من الاشياء التي هي بيد الله سبحانه وتعالى، فالذي يرضي الناس في سخط الله يسخط الله الناس عليه، ومن يسخط الناس في رضا الله يرضي الله الناس عليه. حطها كده قاعدة، طالما انت يا اخي انت لم تخطئ الخطأ عليهم هم، فانت لا تخشى في الله لومة لائم، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في الأنبياء جميعا أسوة حسنة. هم لما قاموا ودعوا لله سبحانه وتعالى، فلم يكونوا مخاصمين، وأعلنوا البراءة بينهم وبين قومهم، والبراءة بينهم وبين أهلهم وهكذا. فهذا هو حال أهل الصلاح وغيرهم. فأنت برضو اجعل إنكارك للمنكر، اجعله بشكل إيه، يكون فيه شيء من تأليف القلوب، تعتذر إليه بشيء من اللطف وتذكره بالله والكلام ده كله، وتقول له والله يعني الإنسان إذا يعني إذا بدأ حياته بطاعة الله، الله سبحانه وتعالى بيكرمه وينعم علينا، وإن إحنا نبدأ حياتنا بالمعصية وهكذا، فهذا يعني من أسباب محق البركات، وهذا من الأسباب فعلا الأزمات اللي في حياتنا ومشاكلنا اللي في بيوتنا، يعني بدايتها لا تكون إلا بهذا أصلا يعني. يعني هون عليك، احنا كلنا هذا الرجل، انا شخصيا واحد من الناس في عيلتي خلاص، انا معروف عارفني من يوم ما ربنا اكرمنا بالهدايه، وانا ما بحضرش الحاجات دي خالص خالص، ما بحضرهاش، وهم ما عادوش بيقدروا اصلا هم يعزموني يعني. جميل. لكن في منتهى البساطه، انت عودتهم على حاجه، انا مثلا عودتهم الافراح، انا باجي لكم احضر ايه، باجي احضر العقد، وانا واحد من الناس مثلا حتى بحضر العقد في الغرب عشان اقول كلمه كمان يعني، فبروح بوجب يعني، مش بحضره بس، انا كده نقطتهم كمان يعني. فخلاص حضرت انت بالنسبه لهم واديت اللي عليك، وهم عارفين بعد كده بقى ايه الامور الباقيه دي مش ايه مش عندك، وانت بعد كده بقى بتوريهم انت بقى ايه البديل بتاعك في الفرح بتاعك انت، فخلاص عرفوا ان انت مش بتاع السكه دي. والله المستعان يعني، اسال الله سبحانه وتعالى ان يالف قلوبنا وان يصلح احوالنا جميعا، وهذا من جنس البلاء الذي يؤجر عليه المسلم. انت لما تعيش في حياتك كده، لا انت عارف تمشي في الشارع، ولا عارف تركب عربية، ولا عارف تعيش مع الناس، ولا عارف تخالطهم، أليس هذا من البلاء؟ أبشر يا أخي بهذا البلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يصل الإنسان إلى المحبة القلبية للسنة؟ هذا زي ما ذكرنا، هذا المحبة، هذه المحبة القلبية علم وعمل، فلا بد للإنسان أن يكتمل محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالقراءة، اقرأ وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عليك بعد ذلك بالعمل بما قرأت، ومن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. فأنت لما تيجي النهاردة تقرأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبدأ تطبقها، كل ما طبقت النهاردة سنة هتعرف سنة تانية، وهتبدأ ترتقي من سنة إلى سنة ومن علم إلى علم، حتى يرزقك الله سبحانه وتعالى كمال العلم وكمال العمل. فده مشوار طويل، مشوار طويل. والصحابة رضي الله عنهم يعني لم يرزقوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، يعني كان منهم من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليهم، وهذا ما صرحت به مثلا السيدة هند رضي الله عنها زوجة أبي سفيان، لما قالت له وذهبت له يا رسول الله، والله لقد كنت أبغض الناس إلي، وأهل بيتك أبغض أهل بيت إلى قلبي، حتى صرت أحب الناس إلي وأهلك أحب الناس إلى قلبي. هو كده جات ازاي ده؟ اهي محبة، علم بيزيد محبة، عمل تزيد محبة، وهكذا. فأنصحك بكثرة العلم وكثرة العمل. أنا وأخي نريد الزواج وبندعي كثير، كله بنحاول مش عارف بيتم، وإحنا في كرب شديد، ووالدي نفسهم يفرحوا بينا وبس، ايه تافر. هو مش عارف، هو السؤال مش راكب على بعضه. انا واخي نريد الزواج وبندعي كتير، كل ما بنحاول نترجمها بالعام، كل ما بنحاول الموضوع بيتمش، واحنا في كرب شديد، ووالدي والدي نفسهم يفرحوا بينا وبس، تافر كتير، وخايفه يكون ربنا مش راضي عنا. والله سبحان الله يعني، بس يعني مساله الزواج هي زيها زي ايه، زي اي ايه، اي رزق. باب الزواج زي باب اي رزق مكتوب لنا جميعا هذا من الرزق الذي يكتب لنا في ايه في حياتنا. فالإنسان لا يستبطئ الرزق أبدا في أي لحظة من لحظات حياته، زي ما أنت بترزق بالطعام والشراب والصحة و و و أيضا هذا الزواج وغيره وما بعد الزواج من نعمة إن ده يكون زواج صالح، وإلا فأكثر الزيجات اللي في حياتنا ما هي الصالحة أصلا، والبيوت اللي احنا شايفينها ده هي دي بيوت ما يتعش فيها أصلا، مش حاجة يعني مش حاجة فخر إن أنا أكون متجوز في عيشة كلها هم ونكد وغم وغفلة وبعد عن الله سبحانه وتعالى. ده عذاب، ده شقاء دنيوي وعذاب في الدنيا قبل الآخرة. جميل. فإن الإنسان يرزق الله سبحانه وتعالى يرزقه زيجة صالحة ثم يخلف عليه بذرية صالحة، وإلا فما أشقى الإنسان بولده. هو الإنسان أكثر شقاءه في إيه؟ ما هو في كده، في همه بالولد والرزق وأمر البيت وأمر فالإنسان لا يستبطئ الرزق ولا يستعرض الرزق ولا يعني عفوا لا يستبطئ الرزق ولا يحمله مثل هذا الأمر على إن هو يعني يكون في قلبه شيء، وإن هو يكون في شيء من الإيه من عدم الاطمئنان أو الجزع. لعل الله سبحانه وتعالى يدخر لك وله ما هو خير وأنت لا تدري، ولعل الله سبحانه وتعالى حجب عنك شر وأنت لا تدري، وهكذا. فالإنسان يبذل كل السبل الشرعية. أول حاجة الصلاح في خاصة النفس، ما هو الإنسان يجازى بصلاحه هو في الدنيا والآخرة، يبارك لك في حياتك في الدنيا ويبارك لك في الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة. ده وصف لمين؟ للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمؤمنين والمؤمنات. جميل. التزام الصلاح في خاصة نفسك يعم عليك بالخير في الدنيا قبل الآخرة. تاني حاجة الدعاء والإلحاح في الدعاء. كثير من أهل العلم يعني يقولون مثل هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر المسألة على العبد لما فيه من الخير له بدعائه لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه يحب الدعاء ويحب الإلحاح في الدعاء، فلربما لو قضيت لك المسألة لقفل عنك باب الخير أنت لا تدري. ثم بعد ذلك تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء، التماس السبيل الصالح اللي انا ايه اللي انا بدور فيه. مثلا انا واحد من الناس باجي ابحث عن زوجه، لو انا احسنت النيه في بدايه هذا الطريق بتجد من التيسير وبتجد من يعني من التوفيق من الله سبحانه وتعالى ما لا يعني يكاد يتخيله الانسان. انا شفت في حياتي من دي كتير كتير جدا، فوق الوصف فوق الوصف. يعني انت يعني انت الامور مش على قد بس الايه ما كان يحدث للسلف، بل والله ما يحدث لنا في حياتنا نحن. الانسان لما يجي يشوف كده ويتتبع اللي حواليه هتبص تلاقي العجب. يعني سبحان الله. يعني فالامر ايه يعني مش مهواش لا هو بمؤهلاتي ولا بإمكانياتي، هو محض رزق من الله سبحانه وتعالى. وأنا شفت كتير من إخواننا وعندنا كتير من إخواننا حتى يمكن الدعاء، يعني واحد من إخواننا الدعاء بس عشان ما حجهوش هو من كبار الدعاء. يعني الراجل ده غلبنا لحد ما اتجوز، يعني حوالي يمكن 3 4 سنين متواصلين بندور له على عروسه، ودخل بيوت يعني مش عايز أقول لكم مش عايز اقول لكم. ف يعني لما يعني لما تزوج الانسان والله يعني كان نفسي يعني ايه لو اذبح كده نذرا، يعني مش حاجه، يعني كنت عايز اعمل اي خير كده ايه فرحه، يعني بان هو الحمد لله ربنا فرج علينا مش عليه، هو كان هم لينا احنا قبل ما يكون همه. فيعني وده انسان كان بيبحث عن زوجه وهو داعيه يشار له، يعني كان معروف ومشهور ومش عارفين نجوزه. فيعني ما فلنصبر والحمد لله تزوج. تزوج الحمد لله. وكان في واحد تاني بس كانت حالته اصعب، يعني لا مش عين قصر. انا كمان نحضر عقد زواج معايا. ماشي يا سيدي، يعني ده احنا نشرف حكم القاء النكت. هو حكم المزاح، يعني حكم المزاح بصفة عامة. يعني طبعا هو المزاح من الأمور المباحة ولكن بتنضبط بضوابط، منها مثلا أهم حاجة ألا تكون هذه ألا تشتمل هذه النكات على كذب، ألا يكون فيها من الكذب. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فهذا أمر خطير يعني. فبالنسبة لإلقاء النكتة نفسها، فالنكتة في الغالب بتبقى كذب أصلا. مرة واحد راح يقعد على القهوة، قعد على الشاي، يا راجل اتقي الله، ده كذب ده ولا مش كذب؟ هو قعد على الشاي فعلا. ما احنا احنا ما بنقيمش الأمر من الناحية الايه، من الناحية الشرعية، متعودنا على كده واحنا شعب النكتة زي ما بيقولوا. فمسألة النكتة في حياتنا دي يعني ايه، كالطعام والشراب. لكن لو حكيت انا موقف طريف حصل على سبيل المزحة فلا بأس لهذا. كذلك ألا يتضمن هذا المزاح على إزاء لأحد، ولا غيبة ولا نميمة ولا سباب. وطبعا انت لو حطيت الضوابط ده هتبص تلاقي مثلا حوالي 95% من النكت راحت منك خلاص ما عادش في نكت في بلدنا. يعني هو قسم كبير جدا من النكت عندنا تعتمد على فحش القول والفعل اصلا. يعني ان ما كانش فيها فحش مش هيضحكوا. واخونا بيذكرنا بحاجة، ان مرة واحد صعيدي كده، طب ما ده فيها استهزاء اصلا، سخرية واستهزاء. فمثل هذه الامور لا تحل طبعا. فانت هتبص تلاقي يعني مجال المزاح بيضيق، وده الحمد لله، لانك لو فتحته سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، فبيفتح ابواب من الشر لا حصر لها. وكم من الاحقاد والضغائن والمشاكل، بل وصل الحال الى الاقتتال. يعني انا واحد من الناس، ما انا كانت بتجيلي حالات، واحد قتل واحد صاحبه بسبب ان هو كان بيتريق عليه، قاعدين في قعده ظريفه وبتاع، وده قال نكت عليه ولا اتريق عليه، قال اكله. فسبحان الله العظيم، سبحان الله. يعني الصور الرمزيه للفيس والميل، ما المباح منها؟ صور الكرتون ميكي ماوس وكده مباحه؟ طبعا هو المساله عايزه تفصيل شويه عشان بس من ايه، ما تتوضع في سياقها الطبيعي، حكم الصور والتصوير والكلام ده كله. لكن موجزا انا بالنسبه لي، انا بتبنى القول الفقهي الذي يقول ان الصور التي تكون في وسائل النشر الالكترونيه زي النت والموبايل والحاجات ده، هذه ليست من الصور التي يتحدث عنها العلماء، لانها صوره لا جرم لها، ملهاش، ما انتش حاجه ماسكها في ايدك، دي صوره موجوده عباره عن معلومات موجوده على الايه، على الداتا اللي موجوده في الكمبيوتر او في النت او الكلام ده كله. فخرجت عن الصوره نفسها، لكن هيتبقى بقى الاثر بتاعها. الاثر بتاعها هي ما تكونش طبعا صوره محرمه، ما تكونش فيها شيء من الشهوات او الغرائز او كده، او يكون لها مدلول مش كويس. صور الكرتون والكلام ده كله طبعا يعني هي ايه، هي لها جوانب يعني ايه بتنظر ليها، لان الكلام ده كله بقى حاجات فرديه. يعني مثلا لو طفل حط صوره كرتون قد تقبل، لكن واحد كبير مثلا ويحط صوره كرتون لا، ده دي عرفا بتبقى معتبره هنا ان دي فيها نوع من انواع الايه، يعني خوار من المروءه. فلا يجوز يعني ايه باهل المروءه واهل الفضل ان يستعين بايه بصوره زي دي، لكن نحطه مثلا صوره منظر طبيعي او الكلام ده كله، حاجه يعني ايه، حاجه تكون معبره وهكذا. الصور بقى طبعا الصور يعني كصوره طبعا، مثلا صور النساء والكلام ده كله تجتنب وهكذا يعني. فانا بفضل الحاجات اللي هي تكون ايه، حاجات ليست عليها اشكاليات يعني. يعني انا بفضل هذه الحاجات ما يكونش فيها مثلا تخرج من حيز الخلاف بقى، من الصور اللي فيها الروح والكلام ده كله، اخرج من حيز الخلاف خالص يعني. فبالنسبه للفيس والحاجات دي كلها يعني ايه، توضع الحاجات اللي هي ليس فيها اشكاليات يعني. كيف نواجه الشهوه؟ سبحان الله، ده عمرك كله في حوله مواجهه الشهوه. هو الانسان ايه غير شهوات وشبهات هذه العوائق الايه اللي الانسان بيواجهها في حياته، دي قضيه عمرك يعني، منذ ان كلفت الى ان تموت انت في مكابده. لقد خلقنا الانسان في كبد، فكبد الانسان في ان هو يكابد شهوته ونفسه و و و و. فالقاعده الجامعه لمواجهه ما يكون عائقا لك في حياتك، اشغل نفسك بالحق حتى لا تشغلك هي بالباطل. الاصل في النفس ان هي ايه؟ إن النفس لأمارة بالسوء، ده الأصل وفي استثناء. جميل. فوجود الشهوة مش هتنقطع، وجود الشبهات وجود مش هتنقطع، لكن انت لو حملت نفسك على فعل الخير هي لن تحملك بعد ذلك على الايه، على فعل الشر. فخلاص اشغل نفسك بالحق، اعرف كده الانسان المشغول لا يلتفت، وانت بتبص تلاقيها في خاصة نفسك. الانسان لما تكون مشغول، تخيل مثلا واحد محطوط في ظرف عائلي مثلا، عنده حالة في المستشفى وبيجري عليها، واحد زي ده بيفكر في شهوة؟ لا يا عم، انا فاضي، انا فايق الكلام فارغ. ده نفس الفكرة. تخيل الإنسان بقى لو مشغول عمله ما بين طاعة وما بين عمل دنيا وما بين سعي في البتاع، مش هيبقى مشغول لمثل هذه الايه، لهذا الحق. اشغل نفسك بالحق واجعل بينك وبين الحرام سترا من الحلال، واخد بالك؟ حتى اذا وقعت والعياذ بالله في شيء من الشهوة المحرمة تستطيع ان يعني تتعامل مع بعد هذا من التوبة والاستغفار الذي يكون لك في الخير في الاخر. حكم الخروج للجهاد دون أن ينادي ولي الأمر الشرعي للخروج بالجهاد، طبعا ده مسألة طويلة ومش هينفع فيها الكلام الإيه، الكلام المختصر اللي فيها يكتنفها كثير من العوامل، سواء عوامل داخلية أو عوامل خارجية، عوامل عندك هنا أو عوامل عندك هناك. فالمسألة محتاجة تفصيل، ودي من المسائل التي ليست فيها أحكام حاليا لكن فيها فتاوى يفتى فيها أهل كل ثغر وأهل كل مكان وأهل كل بلد بحسب حالهم، ثم بعد ذلك هيكون على حسب أحوال الشخص نفسه. فهناك أحوال عامة بتراعى وهناك أحوال خاصة بتراعى، نظرا لأننا أصلا نعيش في زمن خاص، نحن في زمن لم تسبق فيه الأمة إلى الحال التي نحن فيه الآن، لم يكن في حال في وقت من الأوقات يعني نعيش في أمة ليس لها خليفة وشرع الله لا يطبق والجهاد أصلا يكاد يعدم كما نحن فيه الآن. ثم بعد ذلك يأتي الأحوال بقى في كل بلد وفي كل، مش عايز أقول كمان في كل مدينة وفي كل بيت، الأمور دي فيها إيه، فيها أمور فيها تفاصيل، لكن القواعد العامة أن لابد أن يراعى في مثل هذه الأمور. لا يشترط في هذه الأمور في جهاد الدفع أصلا، لا يشترط إذن الحاكم حتى لو كان الحاكم الشرعي موجود. جهاد الدفع، احفظ الجملة دي، جهاد الدفع مش جهاد الطلب، لا يشترط له إذن الحاكم. خلاص العدو بيهاجم ديارنا، إذن حاكم إيه؟ مفيش فيها إذن حاكم، ده لو الحاكم أصلا موجود. مسألة الصور الشخصية برضو نفس القضية، احنا اتكلمنا على في فرق ما بين الصور الشخصية، الصور الفوتوغرافية والصور المرسومة والصور الإلكترونية. فأنا هأرجئ الكلام عن الصور ده هي لما نتكلم عليها بالتفصيل، لأن الموضوع عايز إيه شوية تفصيل، نظرا لأن الإيه الموضوع فيه آراء وعايز تفصيل فيه. أما بالنسبة لي مسألة الصور الشخصية اللي بتنشر على النت، فبيراعى في مثل هذا برضو نفس الضوابط العامة، هل لا يكون فيها مثلا شيء مثلا من الفتنة مثلا، طبعا بالنسبة للنساء لا تنشر صورتها سواء للفتنة أو للضرر الشخصي. أنا ممكن برضو بنشر صورتي، ممكن حد يستخدمها استخدام سيء، فبيبقى لها برضو إيه، أو مثلا في واحد ممكن يعطى شيء يعني يهب والله شيء من الإيه من الوسامة، فنشر صورته دي يكون فيها شيء من الفتنة. فالإنسان بيراعي مثل هذه الإيه، مثل هذه الجوانب يعني. والدي قاعد جنبي بيسأل حضرتك الايه الاعمال هل تؤثر على حياة المؤمنين؟ ايه المقصود بالدجالين؟ الدجالين ايه اللي اعمال الدجالين بتؤثر على حياة المؤمنين؟ قصده السحر والشعوذة وكده يعني؟ ماشي ماشي، فهمت السؤال. طيب بص، هو بالنسبة لي ده بيرجع الى اصلا الى مسألة اللي هو السحر من عدمه. العلماء اختلفوا هل يا ترى في هناك ما يسمى بالسحر ولا لا، والراجح ان في حاجة اسمها السحر، وهل يا ترى السحر بيؤثر ولا لا، ورأي الجمهور ان السحر مؤثر. السحر نفسه كسحر ممكن يؤثر على الـ الانسان، وهذا حقيقة واقعة. لكن هو السؤال، هل يا ترى هل هذا الانسان ساحر فعلا ولا لا؟ الغالبية العظمى من الناس بتتعامل معاها دول فعلا زي السؤال ما مكتوب دجالين، دجالين ليس أكثر، ليس هناك. وأما السحر يؤثر، لا السحر يؤثر، لكن يؤثر بإذن الله كأي مرض وكأي بلاء. أنا قاعد أهو ممكن يجي لي مرض كمان شوية، إيه المشكلة؟ بلاء، واحد عمل لي سحر، ممكن يتعمل سحر، ممكن، وممكن يؤثر فيه، ممكن، لكن هذا أولا قليل ونادر، وهذا لا يكون إلا بإذن الله، والإنسان يقي نفسه ويقي أهله بالرقية الشرعية، والله خير حافظا. فالإنسان يقي نفسه من مثل هذه الأمور بالتحصين الشرعي، ولو مسه الضر فيسأل الله سبحانه وتعالى، والله يكشف عنه كأي إيه، كأي بلاء. إنما الإنسان المؤمن معرض، معرض. هو النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤثر فيه السحر؟ أثر فيه السحر، لكن لم يؤثر على بلاغه للإيه، للدعوة. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن في بعض الأحيان، سحره أحد اللي هو لبيد بن الأعطم، أحد اليهود عمل له نوع من السحر كده، فكان يخيل له أنه فعل بعض الأمور وهو إيه لم يفعلها، فله له تأثير ده الحقيقة. بسم الله. في موضوع الزواج، كل اللي حوالينا بيقولوا لنا لازم التنازل، في موضوع الزواج كل اللي حوالينا بيقولوا لنا ايه، لازم التنازل، اتق الله، هذا مش اخلاق حد ملتزم لرفض الزوج لعدم التكافؤ الاكتفاء. طبعا، بسم الله، يعني هي القضية مش خاضعة للفتي، مش كل واحد يقعد يفتي كده في الايه، حكايه احنا يعني عندنا مسألة الجرأة على الفتوى دي اصل متأصل فينا، كل واحد بيفتي، كل واحد بيتكلم، احنا خبراء في كل حاجة، خبراء في السياسة، خبراء في الاقتصاد، خبراء في الزواج، خبراء في كل حاجة، فكله بيفتي. فمثل هذه الأمور مش خاضعة للفتي العام، مالكش دعوة باللي بيفتي حواليك، لكن احنا بنضبطها بإيه؟ بضوابط الشرع. فنسأل سؤال، هل يا ترى الشرع اعتبر مسألة التفاوتات الاجتماعية ولا لأ؟ الشرع اعتبر وجود بعض الأمور بخلاف الدين ولا لأ؟ فإحنا ما عندناش خلاف، اظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان المؤمن مطالب بأنه يظفر بذات الدين، والمرأة المؤمنة مطالبة بأنها تظفر بالرجل ذو الدين، جميل؟ لكن عندما يكون هناك معايير للتفاضل، فمما لا شك فيه إذا دخلت المقارنة عندي بتصفية من هو خارج إطاق ذوي الدين، وتساوى بعض أو فئة في مسألة الدين، فمما لا شك فيه أن الأمور الأخرى معتبرة. الدليل على كده تلاقي إن حقيقة الأمر إن هو مش يعني مش ذات الدين فعلا هي دي القضية الغالبة، هو عايز واحدة جميلة أو عايز واحدة ثرية، وأي وأو 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 هكذا، ويغلف الأمر إن هو إيه بيبحث عن ذات الدين. فوالله يعني إيه، إن أردت أن ترى بالفعل، أردت يعني إيه نيتك، هتشوفها في زواجك، وكذلك بالنسبة لأخواتنا، عايز تشوف نيتك فعلا هتشوفيها في زواجك. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى صادقا أن يجعل هذا الأمر خالصا لوجهه فعلا، وأن يكون بحثه بالفعل لذات الدين، فحس أنه هو تقيم. لكن لو في أحوال فعلا أنا عندي واحدة ذات الدين وفقيرة، واحدة ذات الدين غير ذات الدين وغنية، وقدمت دي على دي، والله تربت يدات هتشوفها. فاجعل فعلا المبحث الأصلي ذات الدين بس، والله سبحانه وتعالى هو الهادي. تبع لسؤال سأل أقصد معنى قراءة، معنى أي لابد من سمع صوتي، لا يكفي تحريك اللسان والشفتين، يكفي تحريك اللسان والشفتين. رقم حضرتك بعد إذنك تشوفه في الكنترول. كيف لي أن مش عارف عليك، هم كل اللي بيبقوا قاعدين في الفضائيات يقول لك شوفوا في الكنترول، شوفوا الكنترول عندكم بقى. كيف لي أن أعرف أصحاب البدع، وهل يلزم تجنبهم حتى لو لم يفرض علي بدعته؟ طبعا دي بتقف على مسألة أولا تعريف البدعة من عدمه، ثانيا هيترتب على هذا مسألة التعامل معهم من عدمه. فالبدعة بصفة عامة كأصل جامع العلماء وضعوه، كان أفضل التعريف، كان تعريف الجامع أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بلزومها كثرة العبادة. يعني الإنسان بيأتي على شيء يبدأ عايز يزود يزود من العمل الصالح، فيخش في انه يخترع حاجة في الدين لأجل إصابة الخير، وهو لا يصيب الخير في الحقيقة يعني. فبننظر برضو مين اللي حدد لي ده بدعة من عدمه، هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، هو بيحددوا لنا، بيشوف الضوابط، يا ترى الكلام ده ورد في الشرع ولا لأ. طب ما وردش في الشرع خلاص، فهو رد انتهت. فتعريف البدع ده صنف فيه أصلا مصنفات وألف فيه، لأن طبعا في كل عصر في بدع ومبتدعات جديدة، فأنت بتنظر إلى حال كل فترة، أهل كل فترة كده بيصنفوا في البدع، فهتلاقي مصنفات قديمة زي البدع والحوادث لأبي شيبة وغيرها، وتلاقي بقى المصنفات الحديثة حاليا في زماننا كما قام بها مثلا واحد زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اهتم جدا بالتفريق في العبادات ما بين ما هو مبتدع وما هو جاري على السنة. نيجي بعد كده للي تلبس بالبدعة ده، كيف نتعامل معه؟ نتعامل مع الـ أهل البدع على صنفين. هناك من هو داعية للبدعة، وهناك من هو متلبس بالبدعة، واخد بالك؟ هناك من هو داعية وهناك من هو إنسان غير داعية. فالداعية ده لا خلاف بين أهل العلم على إن هو يهجر ويبتعد عنه وهكذا إلى آخر الكلام اللي أصله فيه. إنما الإنسان بقى المتلبس ببدعته وليس داعية له، فهذا بينظر إلى مصلحة والمفسدة في هجره من عدمه. دي قاعدة العلماء كانوا بيتكلموا عليها فيما يسمى بقاعدة الزجر بالهجر. لا والله، لو هو هينزجر ببعدك عنه وهيتأثر ابعد عنه، إنما لو أنت عدم بعدك عنه مش هيأثر، يبقى تشوف قربك منه يكون على درجات، ازاي ان انت تحاول ان انت تغير من بدعته وازاي انت تتأثر فيه وهكذا. وكثير كثير ممن تعاملوا مع اهل السنة تأثروا بهذا، وكان بفضل الله هذا سببا في هدايتهم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية دائما، لا تحرمهم من خيرك من مسألة الدعاء لهم وهكذا. مسألة تذكر الاسم، احسنت، جزاكم الله خير. بالنسبة للدرس، الدرس يوم الاربعاء، بالنسبة للجمعية بالتبادل بيني وبين الدكتور محمد علي، فان شاء الله الاسبوع ده هيكون الدكتور محمد علي وانا الاسبوع الجاي ان شاء الله تعالى. مساله الاسبال بقى، الاسبال يعني انا اثرت ان انا اخليه في الاخر عشان هطول فيه شويه، نظرا ان هو يعني مما عمت به البلوى. الاسبال في الثوب، الاسبال يعني الاسبال هو الطرك، يعني تركته طال، يعني اطاله اطاله الثوب. انا عندي اشكاليه في النصوص الواردة في ذم ما يطول من الثياب. في عندنا نصين. النص الأول: ما كان أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، ده النص الأول. النص الثاني: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله له يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ففي عندنا نصين، النص الأولاني مطلق هكذا: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. النص الثاني قال فيه صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء فعقابه لا ينظر الله له يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فالعلماء جمهور أهل العلم لما نظروا إلى النصين قالوا قال لك أنا عندي النص الأولاني اسمه مطلق، وان شاء الله في درس ان شاء الله فقه هنحاول نبين بعض يعني النبذات كده عن بعض الامور الاصوليه اللي هنحتاجها ان شاء الله. فالمطلق ده يعني شيء كده هو غير مقيد، صفه غير مقيده، فكل ما كان أسفل الكعبين على إطلاقها هكذا فهي إيه؟ في النار. ده اسمه إيه؟ مطلق. نيجي بقى قال لك بس أنا عندي النص التاني بيقيده، هو بداية الإسبال والكلام ده كله ده في حق الرجال فقط، المرأة المطلوب منها الإسبال أصلا. جميل. فالكلام ده كله أحكام يعني للرجال يعني، فيعني علشان أخواتنا الفضلات اللي حاضرين معانا يعني ما إيه ما ندوشهمش بمسألة طويلة وفي الآخر مش تبعهم يعني، لكن لو حابب تعرفها لله كده ما فيش حرج. ف مقيد في الايه؟ في النص الثاني اللي هو ان يكون هذا جر ثوبه ايه؟ خيلاء. فقال لك ان الذي يرخي ثيابه تحت الكعبين مذموم، مذموم اذا كان في الخيلاء، حرام لو كان في الخيلاء، ويكره لو لم يكن لغير الخيلاء. طب يكره ليه؟ حتى لا يقع بعد ذلك في الايه؟ في الحرام. عظيم. وكذلك يكره لانه مخالف للسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حضن على ان يكون الازار فوق الكعبين، ازره المؤمن الى منتصف الساق ولا باس الى ايه؟ الى الكعبين. طبعا الكعبين اللي هما العظمين البارزين، النتوئين العظمين البارزين اللي في اسفل الساق، مش الكعب اللي هو الكعب الرجل من تحت. تمام. فهنا العلماء قال لك، جمهور العلماء قالوا على كده، قال لك ان هو يكره، ان الاسبال الثوب يكره ولو كان للخيلاء يحرم. ده راي جمهور اهل العلم. هناك فريق من اهل العلم قال لك ايه؟ قال لك الاستدلال ده هو من الناحيه الاصوليه فيه نظر. ليه بقى؟ انا عندي قواعد في التعامل مع دلالات الالفاظ، المطلق عشان احمله على المقيد لابد ان يكون له ضوابط. ايه هي الضوابط؟ النص المطلق الاصل انه يفضل مطلق، علشان اقول لك لا المطلق ده مش على اطلاقه وقيدناه، لابد ان التقييد ده هو، التقييد ده هو يكون له قواعد. فقال لك ايه القواعد بتاعتنا ده؟ ايه؟ قال لك علشان نحمل المطلق على المقيد لابد ان هما يتحدوا في الحكم. معلش عارف ان الكلام ممكن يكون مكعبل شويه، بس يعني احنا هنحاول يعني ايه نبسطه على قدر الله. هو قال لك لما والسبب، لو اتحدوا في الحكم والسبب يبقى هنحمل المطلق على المقيد. زي ايه؟ زي مساله تحريم الدم. تحريم الايه؟ تحريم الدم. لما بنجد في نص ان الله سبحانه وتعالى قال فيه ايه؟ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صح؟ في نص تاني او دما مسفوحا، واخد لي بالك؟ النص الاولاني ايه؟ كان الدم مطلق هكذا بغير ايه؟ بغير اي تقييد. النص التاني كان فيه تقييد، التقييد الدم ده هو بالدم الايه؟ بالدم المسفوح. معايا؟ جميل. انا بس انا والله انا كل ده انا خايف يكون يعني باثقل عليكم في الاجابه، بس هي مش هتيجي الا كده، مش هنفهم الاجابه الا كده. فلو في حد مش فاهم يبقى يقول لي تاني، انا مش فاهم، مستعد اعيد تاني. ماشي. يعني لما نجد النص الاولاني اللي هو في الايه؟ في المائده، حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، ده فين؟ ده في المائده. طب في الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هنلاقي الآية الأولانية بتاعة المائدة إيه؟ المسفوح يعني اللي هو المراق، لما يحصل ذبح كده الدم بإيه؟ بيراق. جميل. يبقى في الآية الأولانية كان تحريم الدم مطلق، أي دم، أي دم أيما كان. حرمت عليكم الميتة والدم، أي ميتة حرام وأي دم حرام وهكذا. في الآية الثانية كان في تقييد إن حرم علينا أي دم، الدم المسفوح. يعني أنا يحرم علي إن أنا أشرب دم لو ذبيحة كده ذبحتها في دم هينزل، الدم ده حرام علي. لكن الذبيحه نفسها في بواقي دم جوه الايه، جوه العروق اللي انا هاكل منها بعد كده. فلو اخذنا باطلاق الايه الاولى حرمت عليكم الميته والدم، لقلنا ان الدم في العروق ايه حرام. لكن فهمنا من النص الثاني المقيد اللي هو الا ان يكون ميته او دما مسفوحا، فهمنا ان المحرم هنا ايه الدم المسفوح فقط، الدم اللي خارج اللي اريق وخرج بره العروق. تمام معايا؟ فلو جينا تتبعنا كده نبص نلاقي ايه، احنا قلنا لابد يكون في اتحاد في الحكم والسبب. طيب الايه الاولى الحكم فيها هو هو في الايه الثانيه، هنا في تحريم وهنا في تحريم، اتحد الايه اتحد الحكم. و هل السبب في الآية دي هي السبب في الآية دي؟ السبب ان احنا بنتكلم على حكم ما يؤكل، والسبب في الآية ده هي برضه ان احنا بنتكلم على حكم ما يؤكل، صح ولا لا؟ جميل. يبقى ان احنا بنتكلم على اتحاد حكم واتحاد سبب، فلما اتحد الحكم والسبب حملنا المطلق على المقيد، وقلنا ان الدم المحرم ليس مطلق الدم ولكنه الدم المسفوح. تعال نطبق القواعد ده على ما نحن بصدده. انا عندي نصين، النص الاولاني مطلق اللي هو ما اسفل الكعبين من الازار في النار، صح؟ النص الثاني من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه. تعال بدايه الحكم واحد في النصين، الحكم واحد في النصين، ردوا عليا. جميل. من قال لا اعلم فقد افتى. جميل. طيب لما نيجي نبص على النص هنا وهنا، نبص نلاقي الحكم الاولاني غير الحكم الثاني خالص. ما احنا قلنا شرط حمل مطلق على المقيد اتحاد الحكم والسبب، فالحكم هنا ليس هو الحكم هنا. الحكم في الايه في النص في الاحاديث الاولاني ان ما اثل الكعبين من الازار بالنار، اللي هيطول الثوب بتاعه تحت الكعبين الجزء ده هو هيعذب في النار. في الحكم الثاني هو هل الحكم هنا هو الحكم هنا؟ لا. هبص تلاقي في الحديث الثاني ان الذي يجر ثوبه خيلاء مش هيخش النار، لا ده لا ينظر الله له يوم القيامه، ده حكم ثاني خالص، حكم تاني غير حكم دخول النار او ان هو يعذب على قدر هذا فقط. يعني الحكم الاولاني ان هو هيعذب على قدر هذا الذي اطاله. الحديث الثاني ده عذاب عام، ده عذاب، ده طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى، لا ينظر الله اليه، ده طرد من الرحمه والعياذ بالله. ده طبعا عدم النظر اليه طبعا اشد، ده طرد من الرحمه، ده طرد من رحمه الله سبحانه وتعالى، ولا يكلمه ولا ينظر اليه، ده هيعذب كليات. جميل. فالحكم هنا مش هو الحكم هنا. كذلك السبب الوارد هنا في الحكم غير السبب الوارد هنا في الحكم. السبب هنا احنا بنتكلم على حكم إطالة الثوب، السبب الثاني على حكم الخيلاء بالثوب، الواحد يختل بثوبه. فلا في الحكم واحد ولا الايه السبب واحد، فاختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد. جميل. يبقى الاصل ان انا عندي كالاتي، عندي نوعين من الاسبال، اسبال الخيلاء وله حكم، وحكمه انه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله وامر خطير. والحكم الثاني الذي يطيل ثوبه وليس على قدر الخيلاء، فهذا ايضا كبيرة من الكبائر ولكنها اخف من الثانية، وحكمها انه توعد عليه بالعقاب بدخول النار او بالعذاب على قدر هذا. طيب اخونا بيسأل بقى ايه مسألة كان أبو بكر يجر ثوبه خلفه. وطبعا يعني إشكالية تعاطينا للنصوص إن إحنا أحيانا بناخدها كده من غير تدقيق في النص. لو تلاحظ إن أبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله على أن هذا هو حاله، هو ما قالوش أنا أصلا بلبس طويل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنا بلبس طويل، إنما قال له إيه؟ قال له أنا الإزار بتاعي بيفلت مني بالبلدي كده، الإزار بتاعي بيفلت لاحظ ان الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يعيشون كحالتنا. يعني احنا واحد من الناس عندنا بدل اللبس واحد واثنين وثلاثه، وعندنا اصناف وانواع، ويعني ده احنا ملوك. الصحابه رضوان الله عليهم كان بعضهم لا يجد الا ثوبا واحدا فقط، ده اللي حيلته في الحياه كلها. وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه مع ما كان لديه من المال الا انه كان كثير الصدقه، كان يتصدق كثيرا جدا، وكان يخرج من ماله في سبيل الله. يعني واحد بيخرج ماله كله لله، فكان لديه احيانا ممكن تلاقي ثوب ولا يجد لديه ما يربط به هذا الثوب، والثوب بيتفلى بيقع منه. اهو جزاك الله خير يا ابا يحيى. قال ان ازاري يسترخي الا ان اتعاهده. طب ده حال واحد بيقول لك ان انا بلبس ثوب طويل؟ لا، قاعد عمال بيكابد في ثوبه، في ثوبه كده اهو بيكابده حتى لا ايه، حتى لا يسترخي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لست بمن تفعله يا اخويا. لا، فحتى هو النص كمان ما بيتكلمش على مطلق الايه اللي هو جر الثوب، لكن ان هو ايه كان يخشى ان سقوط الثوب منه ان يكون هذا من الايه من الخيانه. فالشاهد ان انا باخذ بهذا الراي الذي يقول ان الاسبال حرام وليس مكروه، وهذا هو الامتن والاقرب من الناحيه الاصوليه، لان مساله حمل المطلق على المقيد هنا فيها نظر. وعلى كل، حتى لو على راي الجمهور، على رأي الجمهور، الجمهور ما بيقولوش إن الإسبال حلال أصلا. أصلا الجمهور بيقول لك الإسبال مكروه، ونفس القاعدة. طبعا احنا كنا بنتكلم أصلا محاضرتنا على إيه، كيف نتعامل مع إيه، مع السنة. أنا قلت لكم دي جزء من محاضرة اسمها كيف نتعامل مع الأحكام الشرعية. من ضمن التعامل مع الأحكام الشرعية أن الذي يداوم على فعل المكروه العلماء ذموه أصلا، وقالوا أن هذا أصلا يقع في الحرام بعد ذلك، لا يجوز حتى الإنسان يداوم على فعل شيء مكروه. تمام؟ طيب، هو مين اللي كان بيسأل السؤال أصلا؟ عشان بس طيب الحمد لله. أهم حاجة إن يكون السؤال، هل الإجابة وصلت؟ هل الإجابة وصلت؟ جزاكم الله مثلا. فالراجح عندي في في المسألة، الراجح عندي في المسألة أن الإسبال حرام وليس مكروه، وهذا هو الأقرب. طيب جزاكم الله مثلا. بالنسبة كان في كم حد سأل كم سؤال كده، بس أنت ما كتبتهمش يا أبو يحيى. فمعلش قبل ما نختم برضه، لو ننظر كده لو في حد محتاج حاجة قبل ما نختم. طيب لحين ما اخونا ابو يحيى يكتب لنا لو في اي سؤال ناقص، هو ان شاء الله باذن الله يعني الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون بدايه الدوره اللي اخواننا بيقيموها هنا في الموقع اللي بيت الله باذن الله. انا هبدا يعني في الدوره ده ما يسمى بالموجز الفقهي. هو ايه المقصود منه اصلا؟ عشان لو اخواننا ان شاء الله ناويين يعني يحضروا معانا ويتكاملوا معانا، اخواننا كلنا ماشيين غلط في طلب العلم كلنا بلا استثناء. ليس عندنا منهجيه في طلب العلم. ما احنا عشوائيين جدا 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 في طلب العلم، وللاسف ما عندناش فكر ان احنا يكون في ارتقائية او شيء من الايه من الـ من الـ يعني ايه الـ 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 وجود رؤية مستقبلية لمستقبلي انا في الدين، زي ما يقول لي زي ما ليا رؤية مستقبلية في الايه في الدنيا. فهنحاول ان احنا نتناول الفقه بهذه الطريقة، شيء من المنهجية شوية. ان انا هنبدأ في ثلاث مراحل للايه للدراسه الفقهيه. ودي مش دراسه، يعني انا شخصيا انا لا اعتبر نفسي شيخا ادرس، يعني كان في اخ منكم ولا حاجه بيعتبرني شيخ له، فهذا يعني ايه تجاوز. ما انا الا اخ ليكم ويعني يمكن سبقكم خطوة في تحصيل العلم ليس أكثر يعني. ف يعني كما أثر عن الإمام الشافعي: وهل رأيت عالما قط؟ إنما هو التفاوت في الجهل. جميل. فالقضية كلها إن أنا همشي معاكم باعتبار إن إحنا بنذاكر مع بعض. جميل. هنذاكر مع بعض الفقه. يعني أنا لست ممن يحمل عنه العلم، لكن أنا ممكن أمشيك معايا في طريقة. أنا أقول لك أنا مشيت إزاي ونمشي مع بعض. عارف لما تكون أنت في الكلية، أنت في سنة أولى ومعاك واحد سبقك بدفعتين، اللي سبقك بدفعتين دول ممكن تلاقي أحيانا بيشرح لك يمكن وبتستفيد منه أكتر من الدكتور، لكن طبعا لا مساواة بين هذا وذاك. فهي اللي إحنا هنمشي كالآتي: أنا هيبقى مطلوب مننا إن إحنا نمشي في الفقه بشيء منهجي شوية. هنمشي على طريقة المرحلية. هنعمل ايه؟ هنمشي بالاول بملخص الملخص. ان احنا كل باب هنمشي فيه هناخد ملخص الباب ده، هناخده كل نعد عليه كله كده الرؤوس العامة للمسائل، بحيث ان انت تستحضر الموضوع في دماغك احنا بنتكلم في ايه. الخطوة اللي بعد منها نمسك الباب، هندرسه، نعد على مسائله من غير ما نوصل، من غير ما نشتت نفسنا في المسائل الخلافية. هنهضم كل باب بمسائله بالدليل بتاعه. المرحلة الثالثة نمسك بقى الباب، نرجع عليه تاني ونمشي فيه بالطريقة الايه اللي ازاي احنا مثلا وصلنا، او ليه احنا خدنا الرأي ده، وليه احنا رجحنا الرأي ده، او بمعنى ادق يعني ليه ان احنا اتبعنا الرأي ده، هو وليه ظننا ان ده يعني ايه، او خدنا ان ده هو الراجح كده. بقى وصلنا للمرحلة ده ايه، قال لكم السلام عليكم بقى، انطلقوا يعني سيحوا في الارض بقى، يعني ايه تقدروا بقى ايه تكملوا طريقكم براحتكم خالص، تقدر بقى تسمع لهذا الشيخ وهذا الشيخ، تقدر توصل لهذا، بحيث ان انت يعني خلاص انت فرشت الفرشة بتاعتك، انطلق في امان الله. اذا ما نعمل الكلام ده كله يبقى باذن الله احنا عملنا حاجة في حياتنا. تمام. فاللي احنا هنعمله في الاسبوعين الجايين دول هيبقى فيه الموجز لفقه الطهارة والصلاة، هنعد عليهم كده مسائل. بعد الدورة على طول إن شاء الله هيبقى فيه لينا الدرس الثابت بقى إن شاء الله اللي هنبدأ فيه. أنا اخترت الكتاب اللي هنمشي عليه إن شاء الله هيبقى كتاب الفقه الميسر. جميل؟ كتاب الفقه الميسر. هو أنا شخصيا يعني أنا بحب أو بفضل إن إحنا ندرس حاجة مذهبية، لكن الكتب المذهبية يعني عايزه شيء يعني ايه يعني من الخطه طويله الامد شويه. فهنمسك حاجه يعني نقدر ان احنا نطرحها طرحها عاملين. طبعا يعني في بعض اخواننا يعني مش هيبقى مش هيبقى يعني ايه نيته ان هو يكمل الرحله الى اخرها، فمش هنشغله بالمسائل المذهبيه اللي ممكن ما ايه ما ينتفعش بيها. فعايزين حاجه تكون فيها نفع عام. فهناخد ان شاء الله كتاب الفقه الميسر ان شاء الله وهنطعمه. جميل. اخونا بيسال: كتاب تمام منك؟ كتاب تمام منك مش محتاج شرح. جميل. هو كتاب يعني ايه شرح المشروح يعني، فده ممكن يكون كتاب اضافي بالنسبه لك. انما الفقه الميسر الميزه فيه ان هو مكتوب بطريقه سلسه وجميله، و وان احنا ايه نقدر ان احنا ان شاء الله نحش عليه كويس، وان احنا نعمل فيه كل ايه اللي احنا عايزينه ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى. فيعني بدايه هنبدا الاول بالخطوه الاولانيه، بس خلي بالكم احنا مش هنمشي بالطريقه الرأسية، احنا هنمشي بالطريقه الافقيه. بمعنى اغلب جهدنا المطروح في الـ في الـ في الدراسات الفقهيه بل وفي اي علم شرعي هي دراسات رأسية. انا بمسك المساله وباخدها لما اطلع مصارينها كده اهو، وفي الاخر انا بحفظ المساله ولا انا كملت. لا، احنا عايزين نعدي ونكمل في يوم من الايام، بس كده يبقى اسمك اتميت الفقه. عيب قوي لما افضل طول حياتي فقه طهاره طهاره وصلاه، صلاه وطهاره، طهاره وصلاه، ويوم ما احب اقرا شويه اخش في فقه الصيام، ولا انا عديت في مره على فقه عبادات كاملا، ولا عديت على الـ مثلا حتى العبادات في فقه المناسك ده قل الا ما رحم ربي اللي يكون عدى عليه او ان هو شاف مسائله، او فضلا بقى عن المسائل التانية، مسائل المعاملات التي لا نخلو عنها. يعني انا استغربوا ازاي الواحد يمارس البيع والشراء في حياته وهو لم يقرأ ولو صفحة في البيوع اصلا. يعني انت تتعرض للبيع والشراء، وفي كتير منا بيقع في مسائل زي الربا، من الربا وهو لا يدري اصلا. تمام، فهناخد حتى ولو رؤوس المسائل بس نتدارسها مع بعضنا البعض، نفيد بعضنا البعض، واخد بال حضرتك، بحيث ان احنا هنبدأ الكتاب نيتنا بإذن الله تعالى ان احنا نخلصه. مش هنخلصه مرة، هنخلصه مرتين 3 مرات، هنعد على نفس الكتاب، وفي كل مرة هنضيف للكتاب إضافات. هي دي الطريقة اللي انا شايف ان هي الطريقة البنائية ان شاء الله اللي احنا نقدر نمشي عليها. بعد كده بقى ان شاء الله ربنا يفتح عليك بقى، يفتح عليك في الزيادة في الطلب، التسيح بقى في طلب العلم كما يحل لك ان شاء الله. طيب نرجع ان شاء الله للايه، لاخواننا اللي بيسألوا، هل يوجد اعراض للسحر والمس والحسد؟ طبعا هو طبعا اكيد فيها اعراض، لان احنا ذكرنا ان جمهور اهل العلم يقولون ان السحر والمس وغيرها هذه الامور لها ايه، لها اثر على الجسد، لها شق ايه، شق معنوي. يعني بالنسبه للسحر نفسه، السحر بيكون فيه شيء من الايه، من الضرر على الايه، الانسان، ضرر جسدي، واحيانا ضرر بيكون ضرر نفسي وهكذا. يعني بالنسبة للمس برضو، يعني احنا لا ننكر وجود الجن وهذا من العقيدة، ولا ننكر وجود المس وهذا امر خلافي، لكن صحيح انا كما بالمس، لكن انا بس اللي بأكد عليه مسألة عدم التوسع في هذه المسألة. لان يعني طبعا احنا في مجتمع مهووس بمسائل الجن والسحر والحسد، مهووس بمعنى مهووس. اغلب مشاكلنا يعمل على طول، يحطوا في خانة ان ده مس، خانة ان ده جن، خانة ان ده مش عارف ايه، دي اغلب مشاكلنا. لكن نضح الامر في النصاب الطبيعي، وعلى فرض وجود مس او وجود حسد او وجود سحر او وجود اي حاجة، والله والله الذي لا اله الا هو، لو الانسان احسن لجوء الى الله سبحانه وتعالى هذا اكمل شفاء. وانا اعرف حالات شخصيا كان مسحورين وكانوا ممسوسين، وبفضل الله سبحانه وتعالى، بصدق لجوئهم لله سبحانه وتعالى، وكثرة التضرع وكثرة السؤال وكثرة الإلحاح في هذا، شفاهم الله من هذا. فالأمر طبعا محتاج يعني ايه توسيع أكثر، لكن طبعا ايه يعني بعض الخطوط العامة. أخونا بيسأل أليس الرزق بيد الله فلماذا لا تأخذ؟ طبعا احنا لا ننكر هذا، لكن احنا بنقول الواحد في حال ضرورة، فمن باب الأخذ بالأسباب، وزي ما اتفقنا هو من باب الايه، من باب الفتوى وليس من باب الحكم. وحتى لو حكمنا له بالضرورة، فهناك أمور أخرى بتضبط هذه المسألة ما بين الرخصة والعظيمة. فعشان كده قلنا هذه من أمور الفتوى وليست من أمور الإيه. إنما طبعا مما لا شك فيه يعني أن الالتزام بالهادي الظاهر في هذا الزمان له جوانب أو أبعاد أخرى تجعل الإنسان لا يحلق لحيته إلا مع إطارة يعني اللي يطر أكله فيها، وهذا ما أدين الله به. يعني كلنا بنتعرض لهذه الضغوط في هذا البلد في هذا الوقت، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه، وجودنا وثبتنا على هذا، لعل الله سبحانه وتعالى ينجينا به من العذاب. كيف استطيع ان اخرج شخصا فكرة سيطرة حياتي وحنا استطير وفكرة ان كل ما ذلك للسحر والحسد؟ والله انا هقول لك على شيء، يعني انا احكي لك على قصة انا شخصيا، يعني حصلت لنا شخصيا، انا حصلت لي في مرحلة مراحل لحد فترة قريبة جدا. كان في يوم الايام من ايام الاسبوع، هذا اليوم لازم تحصل لي فيه حاجة، يوم معين كده من ايام الاسبوع لازم تحصل لي فيه حاجة، يا مشكلة عندي، يا حد من عيلتي، يا حد يقع في مشكلة وانا ابقى مضطر ان انا اسعى فيها. كان بيبقى يوم كئيب وصعب صعب، ومكست على هذا الحال شهور. تخيل كده انت شهور، كل يوم اليوم ده هو يجي في الاسبوع، بتبقى محضر نفسك ان في مصيبه، مش في مشكله، مصيبه، واحيانا بتبقى في مصيبه في البلد كلها كمان في اليوم ده، واخد بال حضرتك؟ وعلمت ان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ حتى يختبر صدقك انت بقى في هذه المساله. فانا عندي التشاؤم مثلا، ده انا مطالب بدفعه ولا لا؟ مطالب بدفعه. فعلمت اني ابتلى في هذا، ففضلت كل اسبوع ابدا الاسبوع ده هو، وابدا يومي ده هو بالدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، يا رب رد عني هذا الإيه هذا البلاء، رد عني بلاء إن أنا إيه إن أنا أكون متشائم بهذا اليوم. وفضلت مصر على الدعاء، أدعي 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 أدعي، وكل أسبوع يحصل لي مشكلة، واللي بعده تحصل لي مصيبة، واللي بعده تحصل لي أزمة، واللي بعده تحصل لي مش عارف إيه، وأنا بفضل الله لا أكل ولا أبل من الدعاء، لحد ما بفضل الله واللهم لك الحمد قلب الحال وصار هذا اليوم في حياتي لا يأتيني فيه إلا الخير. هذا هو ربي. الإنسان لو اعتقد إن فعلا ده من البلاء فعل، وتعامل بما يعامل الرب به في هذا الأمر زي نتعامل في قواعد البلاء، بإذن الله يذهب عنه زي أي بلاء. وما أمر السحر والحسد والكلام ده هو بالشيء الذي ليس لا علاج له، بل بفضل الله له علاج، له علاج. ما حكم أن يقصر في القرآن من أجل طلب العلم؟ هذا لم يفهم طبعا أصلا، يعني هو لو هنتكلم على طلب العلم غير تحقيق صورة العلم، طلب العلم هو مسألة بنائية، العلماء وسلفنا الصالح ما كانوا يتعلمون شيئا قبل القرآن أصلا، وده هنبقى نفصل فيه إن شاء الله لما نبدأ في مدارستنا في الفقه، إن المنهجية انطلاقها بداية من القرآن والسنة. فلا بد ان هذا الانسان يعلم ان القران من اولوياته. لكن ما هو القران بقى؟ يعني يقول لك ما حكم من يقصر في القران؟ الكلمه دي كلمه عامه، كلمه عامه كلمه كبيره. فما معنى كلمه يقصر في القران؟ هل كلمه يقصر في القران ان يقصر في حفظ القران؟ لو على قد دي سهله لسبب بسيط جدا، ان جمهور اهل العلم على انه لا، حفظ القران ليس بواجب، انما حفظ شيء من القران هو الواجب. جميل. لكن كلمتي لما بتكلم على التقصير في القرآن أي التقصير في القراءة والحفظ والتدبر والفهم والعلم والعمل. وده يعني إن شاء الله يبقى أن فيه يعني باب طويل. وأنا ما نفعني شيء في حياتي، والله ما نفعني شيء في حياتي إلا أنني لما بدأت في طلب العلم ألقى الله في قلبي محبة القرآن، وأنفقت من عمري 3 سنوات متواصلة لا أفعل شيئا إلا أني أطلب التفسير، ففرغت له تماما، فما نفعني شيء في حياتي قدر ما انتفعت بهذا. ولو قلت لك أن دي أحلى سنين عمري، ووددت والله لو أني قبضت في هذه الأيام لما كنت كاذبا، أحلى سنين عمري اللي قضيتها في حياتي، ما أمتع وما أبدع أن يعيش الإنسان مع كتاب الله ومع كلام الله سبحانه وتعالى. فطبعا مثل هذا الإنسان لابد أن يراجع خطواته وأن يراجع فهمه أصلا لطلب العلم حتى يبدأ من منطلق صحيح، فلا بد له أن يأخذ إيه من حظ وافر، وإلا يدخل والعياذ بالله في باب هاجر القرآن. وكلنا مقصرون وأنا أولكم، أنا أولكم، كلنا مقصرون. هل من الممكن أن يجتمع أهل السنة والجماعة مع أهل البدع من الجماعات الأخرى بنية الإجماع على كلمة واحدة كما يجتمع أهل الباطل؟ هل كلمة على كلمة الباطل ولا ده شيء لا ينفع؟ طبعا هو المسألة دي يعني كلام عام لكن له تفاصيل. فمما لا شك فيه أن وجود أهل البدعة مع أهل الحق فهذا من الإيه من من سبيل الخذلان لأهل الحق أصلا. لكن لو أهل البدعة هيتعاونوا مع أهل الحق ويخضعوا لأهل الحق فهذا لا بأس. بمعنى لما يكون عندنا مثلا عدو داهم يدهم بلادنا واحنا كلنا مسلمين اهل سنة واهل بدعة، جميل، اهل البدعة حبوا ان يقاتلوا معنا، نقول لهم تنزلوا على شروطنا فلا تظهروا بدعتكم، خلاص خلي بدعتك دي بينك وبين ربك، وهنا هتيجي هنا بقى بيننا لا تظهر البدعة ولا 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 وتخضعوا لشروطنا، خلاص وافقنا فليأتوا معنا. فاجتماعهم معنا على شروطنا لا بأس بهذا، أما أن يجتمعوا معنا وخلاص وانت تسيب لي ونسيبك أبدا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا يكون هذا أبدا. فالأمر فيه تفاصيل برضه، يعني دي من دي أصل دي في بعض الأسئلة اسمها أسئلة إيه؟ أسئلة فقهية، خلاص أحكام، دي أسئلة منهجية، دي ما ينفعش فيها إيه كلام، دي ينفع فيها مدارسة، فدي بس يعني خط عام يعني. ده سؤال لم يجاب. لو سمحت بعد من قبل قدم شخص عن طريقه هي لا تعلم عنه إلا القليل، بس أنا رفضت من قبل وإن علمت أنه شغال، وأنا عندي في العائلة شغالين في شركات وكذا، هل يحق لي هذا أم أني آثمة؟ ولكني خفت عن مسار. طبعا يعني هو نفس القضية اللي احنا ذكرناها، يعني هو اعتبار النواحي الاجتماعية هذا ليس بمذموم، بس بشرط ان احنا ننتقل منه للافضل منه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده واحد ملتزم وسائق، والعمل ليس عيبا على الاطلاق، لكن ممكن يكون في بعض الامور الاجتماعية التي يعني ايه بتراعى في مثل هذه الاحوال. فلو انا هذا الرجل اللي هو ملتزم وسائق رفضته واخذت من هو اعلى منه مقاما في الدنيا واقل منه في الدين، هذا باب الخذلان. لكن لو هو واحد انا رفضته مش لانه ملتزم، لا، لان انا برجو باذن الله ان ياتيني من هو ملتزم وافضل، فهذا يكون له وجه صحيح كما ذكرنا في الايه في قبل ذلك. وهنا سؤال ايه، رجل توفي وترك زوجة وأربع أولاد، ذكرين وأنثيين، ماشي. طيب السؤال، هل هناك في العائلة غير هؤلاء، في أب أو أم، جد، جد، الكلام ده كله اللي بعد السؤال ده هو بتاع المواريث؟ معلش عشان السؤال ده مهم، في أب أو أم، جد، جد، أو أي حاجة؟ يعني دول بس اللي موجودين؟ اه لا، هم دول بس. طب خلاص الامر سهل، لو على قد اللي موجودين دول الزوجة والاربع اولاد، الزوجة ليها الثمن. اللي سأل السؤال يكتب عنده الزوجة لها الثمن، والاولاد الباقي من الثمن بيتقسم كالآتي: للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى لو حبينا نعملها بايه، بحسبة صغيرة، هيبقى الأم ليها التمن، الباقي إيه؟ السبع أثمان، هما اتنين رجالة واتنين بنات، جميل؟ هيبقى الرجالة كل واحد له اتنين، وكل بنت ليها سهم، ماشي معايا؟ اللي سأل السؤال بيكتب. طيب يبقى قلنا الزوجة ليها التمن، باقي التركة بقى شيل التمن، تشيل التمن، اللي يشيل التمن هيبقى بقى لنا ايه؟ سبعة أثمان، الباقي سبعة أثمان التركة. احنا عندنا أربع أولاد، الذكر مثل حظ الأنثيين، فهيبقى لكل ولد من دول، الباقي ده هيبقى لكل ولد ده له سهمين، ده له سهمين، دي ليها سهم، دي ليها سهم، اتنين اتنين أربعة، واحد خمسة، واحد ستة. طيب بنقول أهو، احنا بنسأل عندنا ال 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 الأم ليها كام؟ الأم ليها الثمن، ماشي، هيبقى لنا سبع أثمان. السبع أثمان دول هيتقسموا على الأولاد: للذكر مثل حظ الإيه؟ مثل حظ الأنثيين. يبقى كل واحد هياخد سهمين، والأخت هتاخد منها سهم من السبعة إيه؟ من السبعة أثمان. واضحة المسألة ولا صعبة؟ يبقى لو هنيجي نعملها، هيبقى المسألة من هنتقسم على، يعني ممكن التركة كلها تتقسم ايه؟ تتقسم 24 سهم، 24 سهم. لا، خليها اسهل عشان بس ما نتوهكوش، خليها اسهل من كده، ان التمن والباقي صح كده، بس كده عشان بس ما نتوهكوش معانا. طيب كنت قد نويت بيني وبين ربي ان اصلي عاد معايا من ركعات قيام الليل، ولكن كثيرا ما استيقظ متاخرا. الحال من لم لكم من خالف العهد مع الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني هو فاتقوا الله ما استطعتم، هو الانسان بينوي ان هو يفعل هذه الأشياء ويعزم على هذا، حتى لو حبسه العذر فعلا يكتب له أن هو إيه، أكنه قام. فالمسألة فيها نية وفيها عمل الاثنين. فالإنسان اللي هو ينوي الاستقامة لازم ينوي على هذا: أنا ببدأ الأول مع نفسي، أعاهد الله سبحانه وتعالى بيني وبين نفسي أنا، وأنا أعزم على أن أنا استقيم على امر معين. ايه الامر اللي انا استقيم عليه ده؟ هو هستقيم على الحد، الحاجة الصغيرة، حب الأعمال الله أدومها وإن قل، أبدأ أداوم على ده ثم أزيد بعد ذلك. عظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يداوم عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقله إلى الأقل، ينقله إلى الأقل، وهو يقول أنا أطيق أكثر من هذا، أطيق أكثر من هذا، حتى لما كبر واشتد سنه بعد ذلك قال يا ليتني قبلت إيه رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي يعاهد الله سبحانه وتعالى يبدأ بالإيه، بالأرفق، والأرفق ثم بعد ذلك لما أجي هعمل العمل بقى، يبقى نيتي بيني وبين الله سبحانه وتعالى أني أواظب على هذا، حتى إذا ما يعني حدث شيء من العذر يبقى بعزيمتي بنيتي ده ايه ان احنا ايه يبقى يكتب لي ان انا ايه عملتها. يعني الاخت اللي بتسال على مساله السائق، والله انا زي ما قلت انا انصحها انها اذا رفضته ترفضه لما هو افضل، والا للاسف كثير من الاخوات هذا يعني مما يدني القلب، ان اجد اخت والله هذا يعني مما يجعل الانسان في حزن شديد، ان اجد اخت يعني عليها سمت الصلاح وفيها شيء من الصلاح، وتحت ضغوط المجتمع وضغوط اسرتها تبدا ترضى مع تاخر السن وغيره، ترضى بانسان غير صالح، وهذا مما يعني يؤثر في الانسان تاثيرا شديدا. يعني فنقول للاخت والله انا انصحها لو انت هت 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 يعني هتتركيه او هترفضي هذا الرجل وعليه سمت الصلاح وهو صالح بالفعل مثلا، فيكون للانتقال لما هو افضل. فانا انصحها والله لو المعروض عليها او اللي حواليها او ظروفها ممكن يغلب على الظن ان انا هيجي لي واحد افضل، خلاص يبقى مع كل ده مع التسليم ان اللي جاي لها ده هو فعلا انسان صالح. والا فلازم نفرق في مصطلحاتنا ما بين الملتزم بمعنى اللي هو يعني واخد السمت العام مطلق اللحية وبيرتدي زي السنة، وهؤلاء كثر. وكذلك بالنسبة لأخواتنا اللي بفضل الله يعني تلبس الحجاب الكامل كثيرات، ولكن هل هؤلاء اللي بيطلق عليهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين؟ لا، هنا لنا وقفة. المرأة ذات الدين مش المرأة ذات الحجاب، الأخ ذات الدين مش هو الايه أبو لحية، لا. فلابد ان يكون هذا الانسان انا عارف دينه، زكي من حوله، زكي من احد من اهل العلم وهكذا. فاذا زكي الينا وعلمنا دينه، واخد بالك، فلا يكون محور رفضنا فقط لانه ايه يعني غير جدير مجتمعيا. لكن لو هو واحد من ذوي الدين، وانا ارجو ان شاء الله يجي لي واحد من ذوي الدين لكن حاله افضل اجتماعيا، فلا باس بهذا. فانا انصح والله بتقيم بقى الحاله بناء على هذا، هي بينظر في حالها هي، وبتشوف اللي بيتقدم لها، بتشوف اللي بيتقدم لها شكلهم ايه. لو كل اللي بيتقدم لها ما هماش ملتزمين، بيئتها كلها ما هماش ملتزمين، ولا لا طبعا لا ترفضيه، ولعلك تنظرين اليه على حاله هذا ويكون فيه الخير. فالمساله فيها تفصيل، يعني دي مساله من المسائل اللي فيها تفصيل. يعني فالمسائل الاجتماعيه العرف المجتمعي معتبر طالما لم يصادم الشرع، طالما لم يصادم الشرع لا بأس بهذا الإطلاق. المعرف المجتمعي هنا معمول. الرقية الشرعية لاغتساب الماء والسدر، الماء اللي اغتسل به الإنسان مقروء عليه قرآن. إيه؟ أنا مش فاهم السؤال صراحة. المعنى النبي الأمي اللي هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، لكن ليس معناها الجاهل. يفرق بين الأمي وبين الجاهل. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. تمام؟ الطيبون للطيبات والخبيثون كيف تزوج سيدنا نوح ولوط امرأة من أهل النار؟ هذا من باب الابتلاء. هذه قاعدة عامة ويكون فيها ابتلاءات. الإنسان يبتلى على قدر دين. هذا النبي ابتلي في امرأته، وهذاك النبي ابتلي في امرأته، ولكن الأصل فعلا العام الطيبون للطيبات. القرآن المقروء عليه الماء المقروء عليه قرآن هل يرمى بعد انتهاء استعماله؟ لا علم عندي. من جاءكم من ضرون من دينه فزوجوه، الحديث فيه خلاف، فعلا الحديث فيه خلاف، فهناك من حسنه وهناك ايه من ضعفه، هناك من حسنه وهناك الضعيف فيه اللي هو الجزئية إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد، لكن كثير من أهل العلم حسنوه يعني. لكني سمعت أنه سمي بالأمي لانتسابه لمكة يوم القرى، هذا يعني هذا تسمية بعيدة. وإلا فوصف الأمية للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي ليس فيه أصلا ليس فيه انتقاص، بل بالعكس ده فيه مدح. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أعلمهم بهذا، أن هذا الرجل الذي علمتم عنه أنه لا يقرأ ولا يكتب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فلا هو يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر، فما يجري على لسانه إلا الحق. فهذا وصف كمال له صلى الله عليه وسلم، ليس وصف إيه، عشان كده بنفرق ما بين الأمي وما بين الجاهل، فهم كانوا جاهليين وهو كان أمي، هذا الفارق بين هؤلاء. ويقال عليهم جاهليين، ومنهم من كان من سادة العرب، ومنهم من كان يقرأ ويكتب طيب إن شاء الله، عشان بس ما نطلش بقى على إخواننا، إحنا يعني إيه هنكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذا اليوم، وإن شاء الله نحن مع يعني ربنا يكتب لنا يا رب دايما الالتقاء على خير. إن شاء الله هنلتقي دائما يعني على الإيه، هيبقى لنا إن شاء الله مجلسنا القادم إن شاء الله زي ما أخوك أبو يحيى قال إن شاء الله يوم الأحد، وبعد كده إن شاء الله يعني إيه هيبقى لنا مجلسنا الثابت إن شاء الله. هحاول بإذن الله هو يكون مجلسين في الأسبوع عشان نقطع أشواط في وقت قصير، فإن شاء الله نلقاكم بإذن الله في يوم الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.